يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فكنا قد وقفنا إخوتي في الله عند قوله: فأكمل ما يكون الحج، ثم ذكر الأركان وذكر الواجبات. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والمستمعين والحاضرين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة التي هي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي، والواجبات التي هي الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الغروب، والمبيت ليلة النحر بمزدلفة، وليالي أيام التشريق بمنى، ورمي الجمار، والحلق أو التقصير، لا أجزأه ذلك. نرجو من الحضور الالتزام بالهدوء.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة، وذكر الأركان الأربعة للحج، وسيأتي الفرق بين الركن وتركه وبين الواجب وتركه، وذكر أن الأركان أربعة: الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي. فهذه الأمور الأربعة لا يتم الحج إلا بها، لا يتم الحج إلا بها، فإن ترك شيئا من هذه الأركان على صفته المشروعة فإن حجه لا يصح. وأما الواجبات فهي إن ترك شيئا منها على صفته المشروعة أيضا فإن حجه صحيح ويكون عليه الإثم. أما أول هذه الأركان فهو الإحرام، والمقصود به نية الدخول في النسك وليس التلفظ بالنسك، فإن التلفظ بالنسك لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حج، فإن التلفظ سنة والنية هي الركن، فلا يدخل العبد في حجه حتى ينوي دخوله في النسك. وأما الركن الثاني فهو الوقوف بعرفة، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. ويتم هذا الركن بالدخول في عرفة في وقته كما سيأتي، ولو لحظة أو مارًا أو راكبًا، ما دام أنه دخل عرفة فقد أدى هذا الركن. والركن الثالث وهو طواف الحج، وهو طواف الإفاضة، لأن الحاج له طواف القدوم، إما أن يكون عمرة للمتمتع أو طواف سنة إذا أداه الحاج المفرد أو القارن قبل يوم الحج، قبل يوم العيد، وهناك طواف الإفاضة وهو الذي يكون يوم العيد، وهذا ركن من أركان الحج. وهناك الطواف الثالث وهو طواف الوداع، وهو من الواجبات، ويدل على كونه ركنا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن صفية لما حاضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ أن يسأل هل طافت أو ما طافت، لأنها لو ما طافت طواف الإفاضة يلزم أن تبقى حتى تطهر فتحبسهم، لأنه ركن ولا يسقط. لكن ما دام أنها طافت طواف الإفاضة فيسقط طواف الوداع لأنه واجب، أما طواف الحج فلا يسقط. ووقت طواف الإفاضة يبدأ من نصف ليلة النحر، من نصف ليلة العيد يبدأ وقت طواف الإفاضة، وهو الوقت الذي يجوز للعجزة فيه الدفع من مزدلفة كما سيأتي. وانتهاؤه، من أهل العلم من قال بانتهاء شهر ذي الحجة، ومنهم من قال لا حد لانتهائه، ولكن يتعلق بأدائه من الأحكام انتهاء الحاج من التحلل الثاني كما سيأتي. سيأتي الفرق بين التحلل الأول والتحلل الثاني وما الفرق بينهما في الحكم، لكن دعونا نمشي خطوة خطوة. بعد أن ذكرنا صفة حج رسول الله، الآن في بعض الأحكام التفصيلية. فإذا الطواف يبدأ من نصف ليلة النحر وينتهي إلى آخر الشهر، أو إلى لا حد لانتهائه، لكن الأولى كما قلنا المبادرة به. والسعي أيضا من أركان الحج، قال عليه الصلاة والسلام: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بالصفا والمروة. ومر معنا في الدرس الماضي أنه يسمى السعي بين الصفا والمروة أيضا طواف. والسعي يكون بعد الطواف، سواء طواف القدوم لغير المتمتع أو المتمتع يسعى بعد طواف الإفاضة. وأجاز بعض أهل العلم تقديم سعي الحج على طواف الإفاضة، لأن ورد في بعض الروايات أن صحابيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لم أشعر فسعيت قبل أن أطوف، فقال: لا حرج. لكن الأصل أن السعي يكون بعد الطواف. فإذا جاء المفرد والقارن وقدم إلى مكة قبل يوم العيد وطاف طواف القدوم وسعى، هذا السعي بالنسبة للمفرد والقارن هو سعي الحج، فلا سعي عليه آخر. وأما المتمتع فعليه سعيان: السعي الأول سعي ماذا؟ العمرة، والسعي الثاني سعي الحج، ويبدأ مع وقت يوم العيد. وأما المفرد والقارن فإن سعى في الأول فلا يسعى مرة أخرى، لأن سعيه الأول هو سعي الحج. وأما الواجبات فأول الواجبات الإحرام من الميقات. ما الفرق بين الأول الذي هو الركن وهذا الواجب؟ الركن الإحرام مطلقا، والواجب هنا ماذا؟ الإحرام من هذا المكان وهو الميقات. ومر معنا ذكرنا أن المواقيت المكانية هي للحليفة، لأهل الشام الجحفة، لأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم. فهذه مواقيت الحجاج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج أو العمرة. فهذا يدل على أنه لا يجوز للعبد مجاوزة الميقات وهو عنده نية العمرة أو عنده نية الحج حتى يحرم. فإن جاوزه بدون أن يحرم فإن عليه الدم وقد ترك واجبا، ولو فعله نسيانا. فمثلا لو ذهب رجل إلى العمرة أو الحج وهو في الطائرة وقالوا له الميقات بعد دقيقة مثلا، فنسي، نزلت الطائرة، أو بعض الحجاج مثلا أخذته غفوة ونام ما استيقظ إلا والطائرة على الأرض، فهذا إن أحرم فعليه دم، وإلا رجع إلى الميقات وأحرم من الميقات. لكن إن أحرم يحرم ويدخل في النسك، ولكن عليه ماذا؟ عليه دم، لأنه ترك واجبا. وهذا الفرق بينه وبين الركن. الركن لا بد أن تأتي به، أما هذا يجبره الدم. والوقوف بعرفة إلى الغروب. وقت عرفة بدايته فيه خلاف بين أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث فوقف بجمع أو عرفة بأي ساعة من ليل أو نهار، حديث عروة بن المضرس. فلما قال بأي ساعة من ليل أو نهار، قال بعض أهل العلم بداية وقت عرفة من الفجر. ومن أهل العلم من قال وهو القول الأحوط، وهو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه دخل عرفة متى؟ بعد الزوال، فيكون بداية وقت عرفة من زوال زوال الشمس الذي هو الظهر، أذان الظهر، ويستمر وقته إلى غروب الشمس. فإن مر الحاج في عرفة في النهار فيلزمه البقاء إلى الغروب، ولا يجوز له أن يخرج من عرفة في حدودها وينتبه لحدودها، لأنه لو وقف خارج حدود عرفة فهذا ما تم حجه أصلا، لأنه ما وقف في عرفة، لأن الوقوف في عرفة ركن. لكن هذا الذي دخل في عرفة فيلزمه البقاء إلى أن تغيب الشمس، فإذن يكون الحكم متى يترك هذا الواجب، متى يكون قد وجب عليه الدم؟ إذا انصرف قبل المغرب، لمن دخل عرفة قبل الغروب. ومتى ينتهي وقت عرفة؟ إلى الفجر. الليل كله وقت عرفة، فلو جاء الحاج ما استطاع دخول مكة إلا ساعة واحدة ليلة، نقول له اذهب إلى عرفة ولو أن تمر بها مرورا، شاهد أنك تدخل في حدود عرفة ثم تذهب إلى مزدلفة. فإن مر بعرفة ولو لحظة تم حجه، لقوله عليه الصلاة والسلام: وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه، أدى الركن. فإن خرج قبل الغروب، لمن دخل قبل الغروب فإنه يلزمه الدم، ومن خرج أثناء النهار ثم رجع قبل الغروب فلا شيء عليه لأنه رجع قبل الغروب. ومعلوم أن الوقوف بعرفة من مواطن العبادة والدعاء، ويباهي الله عز وجل بعباده الملائكة ويقول: جاءوني شعثا غبرا، ماذا يرجون؟ أشهدكم أني قد غفرت لهم. فهو من أعظم مواطن العبادات، من أعظم مواطن رجاء الدعاء وطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. فلا يفرط العبد في هذه السويعات القليلة. للأسف تجد بعض الحجاج في هذه الساعات التي لا تتجاوز 5 أو 4 بحسب قدومه، يقضيها بين الحديث والنوم، وضياع هذه الأوقات الساعات الثمينة العظيمة. ويستحب للعبد قبل الغروب أن يقف ويرفع يديه جهة القبلة ويدعو الله عز وجل، هذا مواطن أو موطن من مواطن استجابة الدعاء. قال: والمبيت ليلة النحر بمزدلفة. ومزدلفة يبدأ وقته حين ينفر الناس من عرفة، حين ينفر الناس من عرفة، وأول ما يأتون إلى مزدلفة أول ما يعملون هو الصلاة، الأذان، ثم تقام للمغرب ويقام للعشاء، وتصلى الصلاتين جمعا وقصرا، ثم بعد ذلك يهيئون مكانهم ثم يستريحون، والنبي صلى الله عليه وسلم أنام. فهذا وقت المبيت ليلة النحر بمزدلفة، وهو من الواجبات. ويجب الجلوس بمزدلفة على خلاف بين أهل العلم إلى منتصف الليل، وهو وقت جواز الدفع للضعفة. فإلى نصف الليل هنا يجب، ما بعده مستحب، فإن فعله الحاج فهو أفضل وأعظم أجرا. والسنة أن يصلي الفجر ويجلس حتى تسفر الشمس، ثم بعد ذلك يدفع إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى. ويدل على أنه واجب وليس بركن، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن جاء متأخرا في عرفة، قال: وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا. فلو فرضنا أن الزحام حصر الحاج وأخره إلى ما بعد نصف الليل، فهنا الواجب عليه أنه يأتي إلى مزدلفة وينزل ولو لحظات، ثم إما ينتظر إلى الفجر وهو السنة، أو أنه يدفع وأدى الواجب الذي عليه. فإن حضر إلى مزدلفة قبل نصف الليل فينبغي عليه أو يجب عليه الجلوس إلى نصف الليل، فإن دفع قبل ذلك فعليه دم، فعليه الدم. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل الضعفة ومعهم ابن عباس، يعني الضعفة ومن معهم من الحجاج. وينتبه هنا أن صلاة العشاء لها وقت محدود، فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إلى الفجر، ومنهم من قال إلى نصف الليل وهو الأحوط. إن اشتد الزحام فلم تصل إلى مزدلفة إلا نصف الليل أو ما بعد نصف الليل، وخشيت أن يتجاوز النصف، فهنا تقف في أي مكان وتصلي المغرب والعشاء، لا يفوتك وقت الصلاة، ثم تنزل في مزدلفة. ومن الواجبات قال: وليالي التشريق، تشريق بمنى، أي المبيت ليالي التشريق بمنى، وهذا يكون معظم الليل، يتحقق المبيت في الجلوس بمنى معظم الليل، يعني يقسم الليل إلى نصفين من المغرب إلى الفجر، فإن بقي في منى أكثر من النصف فهذا أدى الواجب، يستطيع أن يخرج من منى، وإن بقي فهو خير. والنبي صلى الله عليه وسلم في ليالي التشريق كلها جلس في منى، ولكنه رخص للرعاة أهل الأعذار وللسقاة الذين يسقون الحجاج عدم المبيت. فمن ترك المبيت كله فهذا الذي عليه الدم، فإن ترك ليلة من الليالي قال أهل العلم يتصدق بما شاء من الصدقات ولا يلزمه الدم، إنما الدم يجب على من ترك المبيت أيام التشريق كلها. قال بعد ذلك ورمي الجمار، وهذا يشمل رمي جمرة العقبة الكبرى ورمي الجمار أيام التشريق، وكلها من الواجبات. وجمرة العقبة الكبرى يجوز الرمي أو يبدأ وقتها من نصف الليل، من حيث خرج الحجاج ودفعوا من مزدلفة إلى منى، جاز لهم الرمي ولو ليلا، وهذا هو الصحيح. وأما رمي الجمار الثلاث أيام التشريق فيبدأ وقتها بعد الزوال، ولا يجوز الرمي قبل الظهر، لو جاز لفعله رسول الله وأخبر به، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحين زوال الشمس فيرمي، وكونه يتحين يدل على أن وقته لا يبدأ قبل الزوال، وينتهي وقته إلى الفجر، والرمي نهارا أفضل من الرمي ليلا، وكله جاهز إلا اليوم الثاني عشر للمتعجل، فإن رمي وقت الرمي ينتهي عنده متى؟ في المغرب، لأنه لا يبقى في منى بعد غروب الشمس، فإن بقي في منى بعد غروب الشمس لزمه البقاء، لما ثبت عن عمر وابنه رضي الله عنهم قال: من أدركه المساء في اليوم الثاني بمنى فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس. ولكن أهل العلم يجيزون لمن بقي بدون إرادته، كشخص رمى مثلا العصر ما استطاع الخروج من الزحام إلا بعد المغرب، فهذا نقول له انفر ولا حرج عليك، لأن تأخرك كان عن عذر. وأما إن لم يكن عن عذر فلا يخرج، وإنما يبقى ويرمي اليوم الأخير. والحلق والتقصير، وهذا أيضا من واجبات الحج، والترتيب في هذه الأمور كما قلنا يوم العيد، أفعال يوم العيد إن قدم منها شيء أو أخر فلا حرج عليه، والسنة ترتيبها على كلمة كما قلنا رنحط، الرمي رمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق، ثم طواف الإفاضة. فإن قدم شيئا منها وأخر فلا حرج عليه، فلا حرج عليه. ويبقى أيضا من الواجبات ولم يذكره المؤلف، وهو طواف الوداع. وطواف الوداع واجب على الصحيح على الحاج دون المعتمر، لقوله عليه الصلاة والسلام: فليكن آخر عهده بالبيت الطواف. سواء كان هذا الطواف طواف مستقل وهو الأفضل، بمعنى أنه يوم العيد، أو أنه يطوف طواف إفاضة مستقل ثم قبل أن يرحل يهيئ نفسه للسفر فيطوف، ويكون آخر عهده بمكة هو الطواف، فلا ينشغل بعدها بشيء خارج عن إعدادات السفر. فإن انشغل بما هو ليس من إعدادات السفر فتأخر، كان يذهب إلى السوق أو غيره، فهذا يعيد طواف الوداع. وإن أخر طواف الإفاضة إلى آخر الحج جاز، وخصوصا لأهل الأعذار، لكنه ينوي طواف الإفاضة لأنه هو الركن، الركن مقدم على الواجب، فيكون آخر عهده بالبيت الطواف. وإن كان لم يسعى سعى ثم مشى، ولا حرج عليه في السعي، سعي الحج بعد طواف الإفاضة. ويسقط طواف الوداع عن المرأة الحائض والنفساء التي طافت طواف الإفاضة، طواف الحج، فمن طافت طواف الإفاضة سقط عنها طواف الوداع، لقوله عليه الصلاة والسلام في صفية: أحابستنا هي. ثم ذكر الفرق بين ترك الركن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية، وتارك الواجب حجه صحيح وعليه إثم ودم لتركه.
والإثم هنا إن تركه عمدا، إن تركه عمدا. والأصل في ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من نسي شيئا من نسكه أو تركه فليهرق دما، فليهرق دما. وهذا المعنى تلقاه أهل العلم بالقبول، والمقصود به الواجبات وليس المستحبات، فمن ترك شيئا من الواجبات فعليه الدم، وأما ترك الأركان فهذا مبطل للحج. نعم.
قال رحمه الله:
يعني الباقي غير هذه الأشياء المذكورة تدخل في باب السنن ويخير.
قال رحمه الله: ويخير من يريد الإحرام بين التمتع وهو أفضل، والقران والإفراد. فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج من عامه، وعليه دم إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام. والإفراد هو أن يحرم بالحج مفردا، والقران أن يحرم بهما معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها.
نعم، هذه أنواع النسك الثلاث ذكرناها في الدرس الماضي، والصحيح أن العبد مخير بين هذه الثلاث، وأفضلها هو التمتع. الأفضل إطلاقا هو التمتع. أما صفة التمتع فهو أن يعتمر عمرة مستقلة، ثم إذا جاء يوم التروية لبى وأحرم بالحج فجمع بين عمرة مستقلة وحج، ولكن هذا يشترط له شروط خصوصا للعمرة. الأول أن تكون، وهذا يسمى شروط الهدي، شروط هدي المتمتع، بحيث أنه يكون الحاج متمتعا، أن يحرم من في عمرته في أشهر الحج، ما يأتي يقول أنا اعتمرت في رمضان وأنويها عمرة الحج، لا بد أن تكون في أشهر الحج، وأشهر الحج كما قلنا شوال وذو القعدة وأوائل ذي الحجة. الشرط الثاني أن تكون العمرة في عامه، ما يقول أنا اعتمرت العام الماضي وأعتبرها تمتعا. والشرط الثالث ألا يرجع إلى بلده، لكن إن ذهب إلى المدينة أو جدة أو الطائف فهذا باق على تمتعه. والرابع ألا يكون من حاضر المسجد الحرام، يعني ممن يسكن في مكة أو ما حولها دون مسافة القصر، لأن هؤلاء عليهم الإفراد ولا يدخلون في التمتع، أو أنهم لا يجب عليهم الهدي في التمتع، وإنما يحرمون يوم الحج يوم الثامن ويدخلون في أعمال الحج. والصحيح كما قلنا التخيير بين هذه الأنساك الثلاث، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أن الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم خير الصحابة، فمنهم من نوى القران، ومنهم من نوى الإفراد، ومنهم من نوى التمتع أو العمرة مستقلة. تكلمنا عن هذه المسألة سابقا. الإفراد هو أن يحرم بالحج وليس عليه دم، يأتي إلى مكة يوم التروية ويدخل في أعمال الحج مباشرة، يأتي من السفر ويذهب إلى من إحرامه إلى منى تروية، أو إن كان عنده وقت اعتمر طاف طواف القدوم مستحب، وله أن يسعى سعي الحج لأن عليه سعي واحد. والفرق في الأعمال بين المفرد والقارن أعمالهم واحدة، لكن الفرق هو أن القارن عليه دم، عليه الهدي، وهذا الدم يسمى دم الشكران. ودم الشكران الفرق بينه وبين دم الجبران، الجبران هو عن ترك واجب أو فدية، فهذا لا يجوز الأكل منه وإنما يطعم لفقراء مكة، وأما دم الشكران فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، بل السنة أن تأكل من هذا الهدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الذي مر معنا. ويجوز للعبد أن يحج قارنا سواء ساق الهدي أو لم يسق الهدي، لأن من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من قارن فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتمتع ويجعلها عمرة، فانتقل من القران إلى التمتع لأنه لم يسق الهدي. وأما القارن الذي ساق الهدي فإنه لا يجوز له أن ينتقل إلى المتمتع حتى يبلغ الهدي محله كما قال الله عز وجل. نعم، قال ويضطر،
قال رحمه الله: ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته، وإذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة. والمفرد والقارن فعلهما واحد، وعلى القارن هدي دون المفرد.
نعم، هنا بين لك أن من جاء متمتعا فإنه يلزمه أن ينتقل من التمتع إلى القران لمن كانت هذه حاله، جاء وليس عنده وقت، إذا اعتمر يفوته عرفة، وعرفة هو الركن، إن فاته فاته الحج. فهنا نقول له: لا تعتمر حتى وإن نويت التمتع، واقلب نيتك إلى القران فأدخل العمرة في الحج، واذهب مباشرة إلى عرفة وأدرك حجك. فاضطر المتمتع هنا إلى الانتقال إلى ماذا؟ إلى القران، ويبقى عليه الدم الهدي. أو امرأة حاضت وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة، وأيضا هنا العلة خوف فوات وقت عرفة، لأنه بفواته يفوت عليه الحج. فلو أحرمت امرأة وهي طاهرة، أحرمت بعمرة ونوت التمتع ثم حاضت أو نفست، فلا يجوز لها أن تطوف وتؤدي عمرتها، لكن يجوز لها أن تفعل باقي أفعال الحج من وقوف بعرفة والذهاب لمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمرات، لكنها لا يجوز لها طواف العمرة ولا طواف الإفاضة حتى تطهر. فهنا نقول لها: انتقلي من نية التمتع إلى نية القران، وافعلي ما يفعل الحجاج، واذهبي معهم إلى عرفة، إلا إذا طهرت قبل وقت الوقوف بعرفة وأدت عمرتها مثلا قبل يوم الثامن. قال: والمفرد والقارن فعلهما واحد كما ذكرنا، وإنما الفرق هو الهدي، لأن المفرد والقارن عليهما طواف واحد وهو طواف الإفاضة، وسعي واحد وهو سعي الحج، بقية الأفعال واحدة، وإنما الفرق هو في قضية أن هذا عليه الهدي وهذا ليس عليه الهدي. الآن سيدخل بعد ذلك إلى محظورات الإحرام، ما الأمور التي يجب على الحاج اجتنابها خلال إحرامه أو حجه؟ نعم،
قال رحمه الله: واجتنب المحرم وقت إحرامه حلق الشعر وتقليم الأظفار ولبس المخيط إن كان رجلا وتغطية رأسه إن كان رجلا والطيب رجلا وامرأة، وكذا يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله. وأعظم محظورات الإحرام الجماع، لأنه مغلظ تحريمه، مفسد للنسك، موجب نعم لفدية بدنة.
نعم، يقول رحمه الله: ويجتنب المحرم وقت إحرامه. إذا دخل المحرم في الإحرام فإنه يجب عليه أن يبتعد عن أمور نص عليها الشرع، وتختلف هذه الأمور من حيث الإثم، من حيث الإثم والفدية. ففاعل هذه المحظورات عموما إن كان، يعني هذا قاعدة عامة، إن كان الأول إن كان عامدا بلا عذر ولا حاجة فهذا عليه الإثم والفدية، الأول إن كان عامدا بلا حاجة ولا عذر عليه شيئين: الإثم والفدية، والثاني عامدا ولكنه لحاجة وعذر، فهذا عليه فقط الفدية ولا إثم عليه، والثالث إن فعله ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، لا إثم ولا فدية، لأن من شروط الفدية العمد والعلم والقصد، العمد والعلم والقصد. ما هذه المحظورات؟ تختلف أحكامها وما المترتب عليها. الأول حلق الشعر، وهذا هو الأصل في المحظورات التي عليها الفدية، لأن الآية وردت في حلق الشعر، قال ولا تحلقوا رؤوسكم، وأيضا في حديث كعب بن عجرة أن القمل آذاه في رأسه، فرخص له النبي أن يحلق شعره، وليس عليه الإثم ولكن عليه الفدية لكونه عامدا، وستأتي الفدية. ولكن هذا لا يمنع الإنسان أن يحك شعره، فإن سقط شيء فلا حرج عليه في ذلك وله غسله. ومن المحظورات كذلك تقليم الأظافر، وهذا بالإجماع، وألحقوه بقص الشعر، ونص على الإجماع ابن المنذر، وبعض أهل العلم استدل بقوله ثم ليقضوا تفثهم، لكن إن انكسر ظفره فأزاله فليس عليه فيه شعر، ليس عليه فيه إثم. قال ابن عباس إذا انكسر ظفره طرحه. وجاء عن عائشة أنها قالت ما يريد الله بعذابكم شيء، لكن المحظور هو أن يقصها عمدا. وأيضا من المحظورات لبس المخيط إن كان رجلا، بمعنى أن المرأة يجوز لها أن تلبس ما شاءت من اللباس، ولكن يحرم عليها النقاب والبرقع. وهذا اللفظ التعبير أول من عبر به، وهو لبس المخيط، أول من عبر به إبراهيم النخعي رحمه الله من التابعين. وهذا التعبير أورد إشكالات في فهم بعض الناس، فظنوا أن كل شيء فيه خيط هو من محظورات الإحرام، وإنما المقصود ما كان على مفصلا على هيئة البدن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر هذا اللفظ أن الحاجة والمعتمرة والمحرم لا يلبس المخيط، وإنما قال لا يلبس المحرم القميص ولا البرانس ولا العمامة ولا الخفاف ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا تنتقب ونهى المرأة عن الانتقاب ولبس القفازين، هذه من المحظورات بالنسبة للمرأة. ومن المحظورات كذلك تغطية الرأس إن كان رجلا، إذا المرأة يجوز لها أن تغطي رأسها بملاصق، ويجوز لها أن تغطي وجهها ولو لاصقه. نرى بعض الحجاج أو الحاجات تضع مثلا شيء يرفع حجاب نقابها أو حجابها، النقاب ما يجوز، يرفع غطوتها أو ما يغطي وجهها حتى لا يلمس الوجه، وهذا من الأخطاء. والتعبير بأن المرأة إحرامها في وجهها هذا ليس عليه دليل، وإنما المرأة تمنع من لبس النقاب والبرقع. وتكشف وجهها عند محارمها. وأما إن حاذت الرجال كما فعلت عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يغطين وجوههن ولو لامس الوجه فلا حرج. قال: والطيب، ويدل على تغطية الرأس للرجال حرمته في قول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي مات محرما، قال: لا تخمروا رأسه، في لفظ وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال: والطيب رجلا وامرأة. ويدل على ذلك أيضا في قصة الرجل الذي وقصته ناقته ومات محرما، قال: ولا تمسوه بطيب، ولا تمسوه بطيب. ومن المحظورات كذلك ولم يذكره المؤلف هو عقد النكاح، لحديث عثمان: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ومن المحظورات وكذا يحرم على المحرم قتل الصيد البري الوحشي المأكول، وهذا هو ضابط الصيد الذي عليه الفدية والذي يحرم أن يكون وحشيا ومأكولا. وحشي يخرج منه غير الوحشي، يعني يذبح الشاة والبقرة والإبل، هذا لا يسمى صيد. وأن يكون مأكول اللحم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ويحرم أيضا الدلالة على الصيد، ويحرم إعانة الصائد على صيده. فإن أعانه أو دله ولو بالإشارة على صيد لا يجوز له أن يأكل منه، لكن إن لم يكن أعان ولا دله وصاده غير محرم فهنا يجوز أن يأكل منه. حديث أبي قتادة في الصحيحين، وفيه: أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها حمار وحشي قتله أبو قتادة وكان غير محرم؟ قال: فكلوا ما بقي منه. وكذلك لا يأكل منه إذا صيد لأجله، كما فعل الصعب بن جثامة، صاد للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأكل منه. وقوله عليه الصلاة والسلام: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم، ما لم تصيدوه أو يصد لكم. قال: وأعظم المحظورات هو الجماع، لأنه مغلظ تحريمه. الله عز وجل يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. والرفث هنا يدخل فيه الجماع ومقدماته، فإذا يدخل أيضا في محظورات الإحرام مقدمات الجماع، إن اللمس والتقبيل، فهذه محرمة على المحرم. وأما الجماع فإنه محرم وحرمته مغلظة، لأنه مفسد للنسك وموجب للفدية. نعم.
قال رحمه الله:
هذه المحظورات يختلف، يعني ممكن أن تقسم أيضا تقسيم آخر من حيث الفدية، المحظورات أربعة أقسام من حيث الفدية. قسمنا التقسيم الأول من حيث العمد والعذر والنسيان وغيره. الآن من حيث الفدية تنقسم أربعة أقسام: محذور لا فدية فيه وهو ما هو المحذور ما عليه فدية؟ لا محذور محذور قل من ثلاث شرائط مو غير محذور. لا حاجة غير عقد النكاح، عقد النكاح لا فدية على من فعله، لكن عقده غير صحيح. ما فديته مغلظة وهو الجماع. ما فديته الجزاء أو بدله وهذا سيأتي وهو الصيد. وما فديته فدية الأذى وهو بقية المحظورات. إذن الأول ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح، الثاني ما فديته مغلظة وهو الجماع، الثالث ما فديته الجزاء أو القيمة وهو الصيد، والرابع ما فديته فدية الأذى وهو بقية المحظورات. وهذا الذي سيأتي الآن الكلام عليه وسنشرحه إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: وأما فدية الأذى إذا غطى رأسه أو لبس المخيط أو غطت المرأة وجهها أو لبست القفازين أو استعمال الطيب، فخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاه.
هذه تسمى فدية الأذى. فدية الأذى أن يخير بين هذه الأمور الثلاث، ويدخل فيها ما ذكره: غطت المرأة وجهها يعني بدون حاجة، لأن الأصل أن تكشف وجهها عند محارمها، لكن إن غطت وجهها عند غير محارمها فهذا هو الواجب عليها. تقول عائشة: كنا إذا كنا محرمات وحاذانا الرجال سدلنا أو سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزناه كشفنا أو جاوزونا كشفناه. وأيضا يدخل في هذه مما هو فيه فدية الأذى وهو الأصل، وهو حلق، لأن الحديث ورد أصلا في حلق الشعر، حديث كعب بن عجرة، والباقي أدخلوها بالقياس. فيخير العبد بين هذه الأمور الثلاث: إما أن يصوم ثلاثة أيام ولا يشترط فيها التتابع، وإما أن يطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، وإما أن يذبح شاة، فهو مخير بين هذه الثلاث. ويدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، نسك يعني الذبح. وأيضا حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أنه النبي صلى الله عليه وسلم خيره بين هذه الثلاث. نعم. وإذا قتل،
قال رحمه الله: وإذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله إن كان له مثل من النعم، وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما.
وهذا ما على من صاد الصيد وهو محرم، فإنه كما قال عز وجل: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فالواجب على من قتل الصيد، الصيد عموما على نوعين: صيد لا مثل له، إن لم تأتي فتوى من الصحابة بأن مثله كذا، ولا يمكن لعدلين أن يحكم بأن مثله كذا، ليس له مثل، يقولون هذا مثله مثل الجراد. والثاني ما له مثل، فهذا المثل إما أنه قضت به الصحابة، فقول الصحابة مقدم كقولهم النعامة فيها بدنة، من صاد نعامة فالمثل هو البدنة، من صاد ضبعا فمثله الكبش، من صاد حمامة فمثلها الشات. وهذا فتاوى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وخلفاء الراشدين وغيرهم، حمار الوحش فيه بقرة. وإن لم يكن هناك فتوى لأهل العلم فيه، فهنا يأتي دور يحكم به ذوى عدل منكم من أهل العلم، يفتون بأن مثله كذا، فإن لم يكن له مثل، يعني هذا النوعين لا مثل له وله مثل، ما لا مثل له فهنا الواجب الإطعام أو الصيام، لأن ما لا ليس له مثل ما يستطيع يذبح مثله، وإن كان له مثل فهو مخير بين الإطعام، بين ذبح المثل أو الإطعام أو الصيام. فذبح المثل طبعا كل هذا ذبح لفقراء مكة، ذبح المثل يأتي إلى الفتاوى أو ما حكم به أهل العلم فيذبح مثله ويكون أدى الذي عليه، أو بين تقويم المثل، وهنا في خلاف بين أهل العلم هل يقوم الصيد نفسه أو يقوم المثل إن كان له مثل. والصحيح أنه يقوم المثل مثل ما ذكر الشيخ السعدي، لأنه هو الواجب وليس الصيد، إنما الواجب هو أن يقوم المثل، لأنه يجب وجب عليه أن يذبح المثل فيقوم المثل. فيقوم المثل بمعنى أنه ينظر إلى هذا المثل الموجود، ينظر في قيمته، مثلا كانت قيمته أو مثله قلنا مثلا شات، فهو بين أن يذبح الشات ويتصدق بها، أو ينظر في قيمة الشات حال وجوب حال صيده، ينظر في قيمة الشات ويشتري به طعاما ويتصدق بالطعام ولا يتصدق بالمال، فيشتري به طعاما ويعطي لكل مسكين نصف صاع. وهذا الذي ورد في حديث كعب ابن عجرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال أن في خلاف هل هو مد أو صاع، الرواية قالت لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم عن كل مسكين يعني عن كل نصف صاع يوم. وهنا أغلظها وأشدها قضية الصيام. فمثلا اضرب مثال الشات، كم قيمتها هنا مثلا؟ قل 1000 درهم، ها 1000 درهم، فهنا الواجب عليه إما أن يذبح الشات ويتصدق بها، أو يأخذ 1000 درهم هذه ويشتري فيها طعام ويعطي مثلا رز ويعطي لكل مسكين نصف صاع. 1000 درهم هذه كم تطلع كيلو من الرز؟ الخمسين كيلو هذه كم سعرها؟ قول 100 مثلا، فمية درهم هذه كم طلعتنا كيس رز؟ 10 صح؟ والعشرة هذه الآن صار عندنا 50 × 10 500 كيلو صح؟ الصاع 3 كيلو. هاي بينا واحد مدرس رياضيات. فعندنا الآن كم كيلو؟ 50. قسم 50 على 3 كم صارت؟ احسبها لنا. كم؟ 16. هذا الصاع. صح ولا لا؟ ولا لخبطت؟ شاهد أن الصيام يكون بعدد الصاعات التي تخرج منك. 16 يوم عليك صيام 16 يوم، وهكذا إن كان دون سعر أقل يقل الصيام، إن كان السعر أكثر مثلا لو بدنة عليه وجبت عليه بدنة فكم قيمة البدنة؟ الصيام يتضاعف. ممكن أن يصل معك صيام الشيخ ابن عثيمين ضرب مثال وصلها يصلها إلى 400 يوم عليه. لهذا قال الله عز وجل يذوق وبال أمره. لكن الشرع خير العبد بين ذبح النسك أو الصيام، أو يعني المثل أو الإطعام، ممكن أن ينتقل إلى الإطعام بدل الصيام. يبقى القضية المهمة التي نريد أن نشرحها، وهي ما الواجب على من جامع أهله في الحج. قبل هذا يجب أن نعرف الفرق بين التحلل الأول والتحلل الثاني، وبه تنبني عليها مسألة ما الذي يجب عليه. ما الذي يجب عليه؟ عندنا أعمال الحج الآن كم عمل؟ أعمال يوم الحج، يوم العيد. ما الأشياء التي يفعلها الحاج يوم العيد؟ ركز، هذه النقطة تحتاج إلى فهم. ما الواجب عليه؟ الرمي والنحر والحلق والطواف ومعه السعي. الطواف مع السعي والرمي والرمي. فإذا الحاج عليه 4 أشياء: الرمي والحلق أو الطواف مع السعي أو النحر. هذه أعمال العيد، صح؟ إما أن يطوف مع السعي طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة الكبرى والحلق والتقصير والذبح. كم عمل؟ 4. أخرج النحر. النحر لا علاقة له في قضية التحلل إلا للقارن الذي ساق الهدي. فإذا النحر أخرجناه، ما له علاقة في قضية التحلل. فيبقى معنا الرمي والطواف والحلق. السعي تابع للطواف. يبقى معنا الرمي والطواف مع السعي والحلق. إن فعل 2 من 3 تحلل التحلل الأول، إن فعل 3 كلها تحلل التحلل الثاني. والمسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من يربط التحلل برمي جمرة العقبة، فإن رمى تحلل التحلل الأول سواء أضاف إليها آخر أو لا، والأحوط أن يضيف لها آخر. فإذن عندنا هذه 3، إن فعل 2 منها تحلل التحلل الأول، إن فعل 3 تحلل التحلل كله. ما الفرق بين التحلل الأول والتحلل الثاني؟ الفرق في المحظورات في قضية الجماع. بمعنى أنه إن فعل 2 من 3 جاز له حلق شعره وجاز له التطيب ولبس الثياب، ويبقى محرما عليه ماذا؟ الجماع، ما يأتي أهله. فإن طاف، يعني مثلا رمى وحلق، نقول له افعل ما يفعل المتحلل، خلاص أنت متحلل، لكن لا تقرب أهلك. متى يجوز له قربان أهله؟ إذا أضاف إليها طواف الإفاضة. فإن طاف تحلل التحلل كله، تحلل التحلل كله. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وطاف بالبيت، ثم قد حل له كل شيء حرم منه. تأذن؟ نعم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا
عرفنا الآن الفرق بين التحلل الأول والثاني. إن فعل هذا الأمر الرجل قبل التحلل الأول فيجب عليه أمور، يعني أتى أهله مثلا في عرفة، فما الواجب عليه؟ يجب عليه أمور: واحد، هنا يفسد نسكه، النسك فاسد ولو كان الحج تطوع. ثاني، عليه بدنه، عليه أن يذبح ناقة أو جمل. ثالث، عليه إكمال الحج مع أنه فاسد. الرابع، عليه الحج السنة القادمة من قابل. والخامس، عليه الإثم ويجب عليه التوبة والاستغفار. فهذه خمسة أمور إن فعل هذا الأمر قبل التحلل الأول. لو جاء يوم العيد وطاف وحلق أو رمى وحلق، خلص التحلل الأول، الآن في التحلل ما جاء التحلل الثاني، بقي عليه مثلا طواف الإفاضة، فأتى أهله، فهنا يفسد إحرامه، يفسد إحرامه، وعليه أن يحرم من جديد. يعني إذا كان تحلل ولبس عليه أن يحرم من جديد. بعض أهل العلم قال أنه يذهب إلى الحل مثل التنعيم ويحرم، وبعضهم قال من مكانه. الشيخ بن باز يقول: ليس هناك دليل على لزوم الذهاب إلى الحل، بل يرجع في مكانه، أن فسد إحرامه فيحرم ويطوف، إن لا يتحلل حتى يتم التحلل كله حتى يطوف. والثالث، عليه دم وعليه الإثم، وحجه صحيح، عليه الإثم وعليه الدم. يعني هنا في الأول يفسد حجه، وفي الثاني يفسد إحرامه، يفسد إحرامه. فإن طاف وأتى أهله مثلا في آخر الليل من العيد وكان قد فعل الثلاثة أشياء، ولو لم ينحر هدية فهنا عليه شيء؟ لا شيء عليه، لا شيء عليه، لأنه تحلل التحلل كله، إلا إذا كان قد ساق الهدي فهنا لا يجوز له التحلل حتى يذبح هديه، كان قارنا وساق الهدي. نعم، اقرأ الباقي سريع.
قال رحمه الله: وأما دم المتعة والقران فيجب فيهما ما يجزئ في الأضحية، فإن لم يجد صام 10 أيام.
يعني شروطها شروط الأضحية التي تكون في العيد من العمر والإجزاء والعيوب. نعم.
فإن لم يجد صام 10 أيام 3 في الحج، ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها و7 إذا رجع.
وهذا لمن لم يكن مثلا عنده مال وقدرة أن يشتري هدي، يجوز له أن ينتقل إلى الصيام، يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، سواء مجتمعة أو متفرقة. نعم.
وكذلك حكم من ترك واجبا وجبت عليه الفدية لمباشرة.
نعم، لكن الصحيح في من ترك واجب، وقلنا أن من ترك واجب عليه ماذا؟ عليه دم. لكن الصحيح، بعض الفقهاء يقول أنه إن لم يكن قادرا ينتقل إلى الصيام، الصحيح أن من لم يكن قادرا سقط عنه وليس عليه الصيام لعدم وجود الدليل، وهذا الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. نعم.
وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فلمساكين الحرم من مقيم أو أفقي
أو آفاقي
أو آفاقي، ويجزئ الصوم بكل
آفاقي يعني الذي يأتي من خارج مكة ويقيم فيها، يعني أنه يطعم هؤلاء. وهذا الفرق كما قلنا بين دم الشكران ودم الجبران، الشكران يجوز أن يأكل منه، وأما الجبران فلفقراء الحرم. نعم. ومثله دم المحصر. ويجزئ
الصوم بكل مكان، ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب يأكل منه ويهدي ويتصدق، والدم الواجب لفعل المحظور
لقوله سبحانه وتعالى: فكلوا منها وأطعموا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح 100 من الإبل أمر من كل بدنة قطعة وطبخها وأكلها وشرب مرقتها. نعم.
والدم الواجب لفعل المحظور أو ترك الواجب ويسمى دم جبران لا يأكل منه شيئا بل يتصدق بجميعه، لأنه يجري مجرى الكفارات.
مجرى الكفارات. نعم. وهذا ما تكلمنا عنه، ونقف هنا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.